السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها المسلمون لقد جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: الرسالة يعني المحمدية الرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة. فإن الإنسان مضطر إلى الشر، فإنه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره. والشرع هو النور، الإسلام والشريعة الإسلامية الشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره. والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده وحسنه الذي من دخله كان آمنا. عباد الله، إن الإيثار وتغليب المصالح العامة على المصلحة الخاصة يدل على نبل النفس وسمو الروح ومروءة العبد وقوة إيمانه. أخرج مسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج في هذا الحديث: الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب، والاعتناء بمصالح الأصحاب، وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج، وأنه يكتفى في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال. وهذا معنى قوله: فجعل يصرف بصره، أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته. وفيه مواساة ابن السبيل والصدقة عليه إذا كان محتاجا، وإن كان له راحلة وعليه ثياب أو كان موسرا في وطنه، ولهذا يعطى من الزكاة في هذه الحال. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، أخرج الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: لما حُصر عثمان، يعني عثمان بن عفان، أي أحيط به وحاصره المصريون الذين أنكروا عليه توليته عبد الله بن سعد بن أبي صرح. وتأملوا يا عباد الله، هل مثل عثمان بن عفان يحاصر بل ويقتل والمصحف بين يديه يحبر ويعدل آيات الله، وهو زوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، وهو المبشر بالجنة، وله من المناقب ما سيذكره رضي الله عنه لرد البغاة الذين لم يرتدعوا وإنما باءوا بإثم دمه فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: لما حُصر عثمان أشرف عليهم فوق داره، يعني صعد إلى سطح بيته، ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء، يعني غار حراء أو الجبل الذي فيه غار حراء، حين انتقض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قالوا: نعم، يعني هؤلاء البغاة. قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش الأسرة: من ينفق نفقة متقبلة؟ وجيش الأسرة يا عباد الله هذا جيش غزوة تبوك، سمي بهذا لأنه ندب الناس إلى الغزو في شدة القيظ، وكان وقت إيناع الثمرة وطيب الظلال، فعسر ذلك عليهم وشق. قالوا: نعم. ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها، يعني اشتريتها، فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل. وبئر رومة بئر عظيم، ما هو عذب لطيف في غاية العذوبة واللطافة. قال الكرماني رحمه الله تعالى: رومة ركية ليهودي يبيع المسلمين ماءها، فاشتراها من عثمان بن عفان ب20,000 درهم. قالوا: اللهم نعم، وأشياء عددها. ومع ذلك هل ترك البغاة عثمان؟ لا، قتلوا والمصحف بين يديه حتى تطاير الدم وتقاطر على مصحفه رضي الله عنه وارضاه. وهذا يدل على قساوة قلب هؤلاء، وأعظم منهم قسوة الخوارج الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. عباد الله، انظروا إلى هذا التكافل العظيم. أخرج الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. وانظروا يا عباد الله، انظروا يا عباد الله موقف الصحابة رضي الله عنهم إذا اشتد بهم الفقر وجاءتهم الحاجة وشدة الجوع، ماذا كان حالهم رضي الله عنهم؟ هل تركوا السنة وتركوا الاستقامة؟ لا، وحاشاهم رضي الله عنهم. أخرج البخاري عن مجاهد بن جبر أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. أبو هريرة راوية الإسلام وأكثر الصحابة رواية للحديث، يعتمد بكبده على بطنه من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق، ومضى. فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجدت لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله. وانظر إلى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الجوع، حتى أنه ليضع كبده على الأرض ويربط الحجر على بطنه من الجوع. انظر إلى أدبه مع ولي أمره وحاكمه صلى الله عليه وسلم. قال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. وأهل الصفة عباد الله فقراء الإسلام وأضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال أبو هريرة: فسألني ذلك، يعني اللبن بين يديه وهو يضع كبده على الجوع من الجوع على الأرض ويربط على بطنه الحجر واللبن بين يديه ولا يستطيع أن يشرب منه. نعم، طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني ماذا، كيف يكفيهم هذا الإناء الصغير وهم 34 رجلا؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، لا يحمل إناء فقط بل ويناولهم الإناء ليشربوا وهو لا يستطيع أن يتجرع جرعة واحدة. تربية عالية رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاش الصحابة أن يسرقوا مالا عاما أو يفتوا الناس بجواز سرقة المال العام. قال: فإذا جاء أمرني فكنت أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. لما رأى أبو هريرة كثرة عدد أهل الصفة قال: يعني لن أطول شيء من هذا الإناء. ولم يكن من طاعة الله. انظروا يا عباد الله، انظروا ما الحل إذا اشتد بنا الأمر وضاقت الأمور، انظروا ما هو الحل. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فجعلت أعطيه الرجل. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، يعني ليس لنا حل في الشدة والفاقة إلا أن نطيع الله وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح بأبي وأمي وروحي وفداه نفسي عليه الصلاة والسلام، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشرب. فقال: اشرب فشرب. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وشرب الفضلة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في الحديث من الفوائد غير ما تقدم: استحباب الشرب من قعود، وأن خادم القوم إذا جار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد فيدفعه هو إلى الذي يليه، ولا يدع الرجل يناول رفيقه لما في ذلك من نوع امتهان الضيف. وفيه معجزة عظيمة من تكثير الطعام والشراب ببركته صلى الله عليه وسلم، يعني بركة الفعل. وفيه جواز الشبع ولو بلغ أقصى غايته، أخذا من قول أبي هريرة: لا أجل له مسلكا، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك خلافا لمن قال بتحريمه. وإذا كان ذلك هو اللبن مع رقته ونفوذه فكيف بما فوقه من الأغذية الكثيفة؟ لكن يحتمل أن يكون ذلك خاصا بما وقع في تلك الحال فلا يقاس عليه. وساق رحمه الله جملة أحاديث في كراهية الشبع ثم قال: ويمكن الجمع بأن يحمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ذلك من الكسل عن العبادة وغيرها، ويحمل الجواز على من وقع له ذلك نادرا ولا سيما بعد شدة وجوع. وذكر رحمه الله تعالى فوائد عظيمة وجمل من الفوائد، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلي وسلم على خير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، تأملوا رحمكم الله، تأملوا وعوا موقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم في وقت المجاعات والفاقات. هل خرجوا في مظاهرات؟ هل دعوا لاعتصامات؟ لا. أخرج الآجري في الشريعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قحط المطر على عهد أبي بكر، فاجتمع الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: السماء لم تمطر والأرض لم تنبت والناس في شدة شديدة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: انصرفوا واصبروا، انصرفوا واصبروا، فإنكم لا تمسون حتى يفرج الله عز وجل عنكم. فما لبثنا إلا قليلا أن جاء وجراء عثمان بن عفان رضي الله عنه من الشام، فجاءته 100 راحلة برا أو قال طعاما، فاجتمع الناس إلى باب عثمان فقرعوا عليه الباب، فخرج إليهم عثمان رضي الله عنه في ملأ من الناس. التجار جاءوا ليشتروا في وقت مجاعة وشدة فقر، فقال: ما تشاءون؟ ماذا تريدون؟ قالوا: الزمان قد قحط والسماء لم تمطر والأرض لا تنبت والناس في شدة شديدة، وقد بلغنا أن عندك طعاما فبعنا حتى توسع على فقراء المسلمين، قال عثمان حبا وكرامة: ادخلوا فاشتروا. فدخل التجار فإذا الطعام موضوع في دار عثمان، فقال: يا معاشر التجار، تربحوني على شرائي من الشام؟ قالوا: للعشرة اثنى عشر، يعني نبيع العشرة باثني عشر. فقال عثمان: قد زادوني، يعني هناك من زادني أكثر من ذلك. قالوا: للعشرة أربعة عشر. قال عثمان: قد زادوني. قالوا: للعشرة خمسة عشر، يعني ربح 50%. قال: قد زادوني. قال التجار: يا أبا عمرو، ما بقي في المدينة تجار غيرنا، فمن ذا الذي زادك؟ فقال: زادني ربي عز وجل بكل درهم عشرة، أعندكم زيادة؟ فقالوا: اللهم لا. قال: فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين. هذا الذي قتله البغاة، هذا الذي قتله البغاة عثمان رضي الله عنه. أين هذا؟ أين هذا من هؤلاء التجار؟ هداهم الله، الذين يحتكرون قوت العباد شحا وجشعا بعد هذه الثورات. ألا توقظ فيهم هذه القصة الرحمة والإحسان للفقراء والمساكين والأرامل واليتامى وذوي الحاجات من أهل الفاقة؟ فما أحوج المسلمين في هذه المرحلة التي نعيشها في بلادنا مصر وغيرها من بلاد المسلمين، ما أحوجنا إلى تقديم المصالح العامة على المصلحة الخاصة، وألا يكون عندنا أنانية وحب للنفس. أيها المسلمون، إن حب الوطن مغروس في النفوس الزكية والقلوب السليمة، أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عن عبد الله بن عدي بن أبي حمراء الزهري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله، يعني مكة، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يعني كان يحب وطنه، وكان وطنيا يحب بلده عليه الصلاة والسلام. إن الله سبحانه وتعالى ولحكمة أرادها يبتلي عباده بأنواع كثيرة من الابتلاءات، فالواجب الإيمان بحكمة الله. إن جعلك الله غنيا فهذا بحكمة الله، إن أفقرك الله فهذا بحكمة، إن أعطاك الصحة لحكمة، إن نزعها منك لحكمة، فأنت عبد، ومن حق المالك أن يتصرف في ملكه كيف ما شاء، وأنه سبحانه لا يفعل إلا لحكمة قد تبدو للعبد وقد تخفى عليه. والواجب التوكل على الله وحسن الظن به. أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله: يا أبا حازم، أما ترى قد غلى السعر؟ أما ترى؟ تأملوا يا عباد الله، تأملوا سلفكم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، أما ترى قد غلى السعر؟ فقال: وما يغمكم من ذلك، إن الذي يرزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الغلاء. فاحذروا يا عباد الله، احذروا هؤلاء المغرضين الذين يريدون الإفساد في بلادنا، ولا يستهوينكم الشيطان بالتعاطف معهم أو تصحيح فعلهم، فضلا عن مشاركتهم في أفعالهم والدعوة إليها. ألا حفظ الله مصر وولاتها ورد كيد أعدائها في الداخل والخارج. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلدنا مصر. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولاة أمورنا بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بالمفسدين في الأرض الذين يريدون إفساد اقتصادنا وبلادنا وأمننا وأعراضنا وأموالنا. يا حي يا قيوم، اللهم احفظ علينا دينك، اللهم احفظ علينا دينك، اللهم احفظ علينا دينك يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم أبعد عنهم التنازع والفرقة. قلوبهم، وأنزل السكينة والرحمة بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.